إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه عالم بالسر والعلن، فراقبوه في سركم وعلانيتكم، واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، إن من فضائل يوم الجمعة ما أعد لأهله من الحفاوة والتكريم، فعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها، كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطلقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. فيا له من أجر عظيم لأهل هذا اليوم المشتغلين به الحريصين عليه، ولا عجب في ذلك، فإن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أن لقارئ سورة الكهف يوم الجمعة نورا مكاني ونورا زماني. أما النور المكاني فما بينهم وبين البيت العتيق أي الكعبة. فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. وأما النور الزماني فما بين الجمعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأما حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء إلى يوم القيامة، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة استجابة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، أي الساعة. فيا من يقف على أبواب المشعوذين من الكهنة والسحرة والمشعوذين بالساعات، بل قد يرحلون بالأيام، قفوا أمام باب الله الذي لا يخيب سائله وراديه، والتمسوا هذه الساعة واسألوا الله من فضله، واطلبوا منه سبحانه وتعالى قضاء حوائجكم لا من غيره. ومن فضائل يوم الجمعة أن من مات في ليلتها أو في يومها وقي فتنة القبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن الأحكام المتعلقة بالجمعة أن تعلموا عباد الله أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر غير معذور بمرض أو سفر، وهي فريضة من فرائض الله عز وجل، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا بارك الله فيكم أن من ترك ثلاث جمع تهاونا بلا عذر فهو متهدد بالطبع على قلبه، عليه أن يعجل بالتوبة والرجوع إلى الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. وقد حكى أهل العلم الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين على المذكورين سابقا، ولا تجب صلاة الجمعة على المرأة والصبي الصغير والمريض والمسافر والعبد ولو حضروها صحت منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وفي حديث آخر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على مسافر جمعة. واستحب كثير من العلماء للمسافر إذا سمع النداء للجمعة أن يشهدها. قال الزهري: إذا أذن المؤذن وهو مسافر عليه أن يشهدها. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة أنه يحرم البيع بعد الأذان الذي يخطب بعده الإمام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني، وكذا يحرم اللهو والرقاد والجماع ونحوها بعد الأذان الذي تليه الخطبة. ومن الأحكام الهامة المتعلقة بصلاة الجمعة التي يحتاج لمعرفتها كثير من المسلمين: معرفة متى تدرك صلاة الجمعة ومتى لا تدرك، وماذا يفعل من لم يدرك الركوع الثاني أو فاتته صلاة الجمعة. فاعلموا عباد الله أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فمن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وليصلي إليها ركعة ثانية. وأما من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الثاني فهذا لم يدرك صلاة الجمعة، وعليه أن يصليها أربع ركعات ظهرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من فاتته الركعتان فليصلي أربعة. وكذا النساء في البيوت يصلين في بيوتهن أربع ركعات ظهرا. قال ابن مسعود لنسوة: إذا صليتن الجمعة مع الإمام أي في المسجد فصلين بصلاته أي ركعتان، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا أي ظهرا. وهذا قول الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم، فهو إجماع. ومن الأحكام المهمة التي يحتاج لمعرفتها وتعلمها أنه إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم العيد فمن صلى صلاة العيد فله أن لا يحضر صلاة الجمعة لكن يصلي الظهر، وله أن يحضر صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة، وبين العلماء أن عليه أن يصلي الظهر أربعة. والله أسأل أن يغفر لي ولكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي النهى ومن بهديه مقتفى فاكتفى. أما بعد، عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالجمعة أن تعلموا أن صلاة الجمعة ليست لها صلاة سنة قبلية، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد سنة قبلية، لكن يشرع ويندب لحاضر صلاة الجمعة قبل أن يخطب الإمام أن يصلي ما قدر له من غير تحديد عدد معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. فقوله صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له، أي دون تحديد بعدد معين. وأما الصلاة التطوعية بعد الجمعة فيستحب للمأموم أن يصلي 4 ركعات أو ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وكذا يستحب له أن يصلي 2 لفعله عليه الصلاة والسلام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2. ومن الأحكام التي يحتاج لمعرفتها وتعلمها النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون سائر ليالي الأسبوع، والنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ومن الأحكام أنك إذا دخلت المسجد يوم الجمعة لا تفرق بين 2، بل تجلس حيث تجد الفرجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، غفر إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وإذا أردت أن تجلس فقل افسحوا، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا. ومن الأحكام أن لا تصلي النافلة بعد صلاة الجمعة في مكانك، بل تتحول إلى موضع آخر أو تتكلم مع من بجوارك، فعن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ومعنى نخرج أي نتقدم أو نتأخر أو نأخذ يمنة أو يسرى. عباد الله، هناك أخطاء تتعلق بصلاة الجمعة يقع فيها بعض المصلين، أو تتعلق بيوم الجمعة أيضا يقع فيها بعض المصلين، هدانا الله وإياهم بالصواب. أردت إتماما للفائدة أن أذكرها وأنبه عليها، أن أذكر هذه الأخطاء وأنبه عليها لنحذرها ونحذر منها إخواننا المسلمين. فمن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أن بعض الناس يدخل المسجد ويجلس قبل أن يصلي 2، وهما تحية المسجد، والواجب عليه أن يصليهما قبل أن يجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل المجلس دخل المسجد وجلس أمره أن يصلي 2. ومن الأخطاء تأخر بعض الناس عن الصلاة لمتابعته لمباراة أو مسلسل أو حفل أو فيلم أو غير ذلك من الملهيات المحرمة، وهذا خطر عظيم. ومن الأخطاء الكلام مع الآخرين ولو كان يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر. لذلك نبه العلماء على أن المأموم يجب عليه أن لا يتكلم مع أحد ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس، وإنما المأموم يتكلم إذا كلم الإمام أو كلمه الإمام. ومن الأخطاء ظن بعض المصلين أنه لا بد على الإمام أن يقرأ آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو أنه لا بد أن يقرأ آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقد نبه العلماء على أن قراءة هاتين الآيتين ليس من السنة، حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها على المنبر يوم الجمعة، فقراءتها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من الأخطاء ظن بعض الناس أن الإمام لا بد أن يدعو في نهاية الخطبة، وهذا أيضا ليس من السنة فضلا عن إيجابه، فإذا دعا الإمام فله ذلك، وإذا ترك الإمام الدعاء فله ذلك، ولكن لا ينبغي أن ينكر على الإمام عدم فعله ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أن بعض الناس يتزين يوم الجمعة بحلق لحيته، وهذا حرام، وهذا خطأ، لأن حلق اللحية حرام. ومن الأخطاء أن بعض الناس بعد فراغ المؤذن من أذانه يقوم فيركع ركعتين، سواء في الأذان الأول أو الأذان الثاني، إذ لم يصلي الصحابة رضوان الله عليهم هاتين الركعتين، ولم يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء على أن هذا الأمر خطأ ولا يجوز، فإذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة ينبغي التهيؤ لسماع الخطبة. ومن الأخطاء أن يأتي بعض الناس متأخراً فيتخطى رقاب الناس. فقد دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آذيت، أي المصلين، بتخطي رقابهم، وآنيت، أي تأخرت عن حضور الصلاة. ومن الأخطاء اللعب والعبث بالساعة أو الثوب أو العمامة ونحوها، وكذا الكلام مع الأطفال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد دغى. وقال صلى الله عليه وسلم: حضر رجل الجمعة يلغو فهو حظه منها، أي اللغو. ومن الأخطاء الاحتباء والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة والإمام يخطب. والاحتباء أن يجلس على مؤخرته ويجمع فخذيه إلى صدره، والعلة من النهي عن الاحتباء خشية انكشاف العورة، أو أن الاحتباء يجلب النوم لصاحبه. عباد الله، إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أحكام دينهم الذي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل عمل يعمله العبد يقبل منه، بل لا بد فيه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص ومتابعة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.